نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بشيخ صالح، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال أرسل به أحد الإخوة المستمعين، يسأل من خلاله عن الأمور والأسباب التي تساعد وتعين على قيام الليل. أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال من هذا السائل فضل جزاه الله خيرا ينم عن خير وعن محبة للخير، وهو سؤال أحسب أنه مهم والعناية بمثله طيبة وحسنة، وهو وفقه الله يسأل عن قيام الليل والأمور والأسباب التي تعين على قيام الليل. وأيضا أحسب أن هذا إن شاء الله همة عالية وتطلع إن شاء الله إلى بلوغ رضوان الله عز وجل والسعي في محبه سبحانه وتعالى. ذكر أهل العلم جملة من هذه الأمور التي تساعد وتعين إن شاء الله من يريد قيام الليل والتهجد، وأولها وأولاها الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص حفظكم الله عمل قلبي، بمعنى أن تتوجه ويكون توجهك لله عز وجل على حد قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكلما قوي إخلاص العبد كان أكثر توفيقا إلى الطاعات وإلى القربات. ولهذا جاء في حديث عند الإمام أحمد في وهو أيضا في صحيح الجامع من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: صلاح العمل بصلاح القلب، وصلاح القلب بصلاح النية. وابن القيم رحمه الله يقول: على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته يكون توفيق الله سبحانه وتعالى له وإعانته. فالمعونة من الله عز وجل تنزل على عباده على قدر هممهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. فإذا علم الله منك صدق التوجه والإخلاص وصدق التعلق به سبحانه وتعالى فإنه يعينك. هذه الأولى. الثاني وهي من طريف ما ذكره أهل العلم واستنباطا من قوله عز وجل: أيها المزمل، قالوا أن يستشعر مريد قيام الليل أن الله تعالى يدعوه للقيام، لأن الله نادى نبيه ودعا: يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا. وكأنهم قالوا إن دعاء النبي دعاء أو منادات النبي منادات لأمته. وكم هو فعلا جميل أن يستشعر العبد أن ربه يدعوه ليخلو بربه من الليل، ولا سيما حينما ينام الناس ويكون ممن عناهم الله عز وجل بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوف وطمع. فاستشعار أن الله يدعوك وأنك يعني تخلو بربك هذا من أعظم البواعث وأعظم الدواعي، كما أنه أيضا يعني كذلك أيضا يعين على صدق الإخلاص، كذلك أيضا مما يعين معرفة فضل قيام الليل، وهذا ينبغي الحقيقة للعبد أن 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 يتفقه في هذا. فمن عرف فضل هذه العبادة عبادة قيام الليل حرص على مناجاة الله والوقوف بين يديه في ذلك الوقت. وجاء في ذلك طبعا حديث صحاح وآثار، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام الله المحرم، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، فهذا من أحب الأنواع الطاعات الله عز وجل. وفي حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت، هذا في الحديث، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، رواه الترمذي والنسائي. فاستشعار فضل قيام الليل واستشعار قيام العبد في جوف الليل وأنه قريب من ربه وأن هذا عمل يحبه الله عز وجل، هذا من أعظم البواعث والمعينات على قيام الليل. كذلك أيضا ذكر العلم أن من مما يعين على ذلك النظر في أحوال السلف الصالح والصالحين في قيام الليل ومدى ملازمتهم لذلك وحرصهم عليه ودأبهم فيه. فقد كان السلف يتلذذون بقيام الليل ويفرحون به. ولاحظ كلمة عبد الله بن وهب رحمه الله، يقول: كل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا العبادة، فإن لها ثلاثة لذات: إذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت ثوابها. جميل جدا، يعني استشعار فعلا هذا المأثور عن السلف، ثم تفهمه، ثم محاولة انطباقه على نفسك وأن تمثل نفسك فيه، هذا مما يعين. ومحمد بن منكدر رحمه الله يقول: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، ولقاء الإخوان، والصلاة في جماعة. وثابت البناني رحمه الله يقول: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. ويزيد الرقاشي يقول: بطول التهجد تقر عيون العابدين، وبطول الظمأ تفرح قلوبهم عند لقاء الله عز وجل. في آثار كثيرة، فالاطلاع عليها والنظر فيها، تجدها طبعا في كتب ابن رجب وفي كتب ابن الجوزي، يعني نقول جميلة وتعين فعل على كيف أن السلف الصالح رضي الله عليهم يستشعرون مثل لذة هذه العبادة ولذة المناجاة فيها ولذة الخلوة بالله عز وجل. كذلك أيضا ذكر أهل العلم أن من المعينات أيضا النوم على الجانب الأيمن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى أن يناموا إلى النوم على الجانب الأيمن، كما في حديث أبي هريرة قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن رسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث البراء: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. فهذا يعني نومة تعين على أن يخف الإنسان. يذكر ابن القيم حقيقة يعني يستشعر الحكمة في ذلك، وهو يقول رحمه الله: إن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم على جنبه الأيمن، الاضطجاع على الشق الأيسر يقول سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام على شقه الأيسر استثقل نوما لأنه يكون في دعة واستراحة فيدخل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلب مستقره وما إليه إليه. أيضا هناك أمور أخرى ذكروها أو حاول أن أوجزها، منها النوم على طهارة، ومنها التبكير بالنوم، وهذا حقة نصح به ولا سيما مع الأسف مع عصرنا الحاضر، ومما يلحظ من كثرة السهر ويعني تقطيع الأوقات بما لا يفيد. فمن يعينه الله عز وجل ويكون من أمثال من سألوا هذا السؤال في أسباب قيام الليل، فمما ينصح به شك التبكير بالنوم، فإن النوم بعد العشاء مبكرا هي وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما إضافة طبعا معلوم أنه خاص لحميدة وأيضا حتى صحيا كما هو معلوم. وفي حديث أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها كما عند البخاري. في أمور معلوفة، ووصي أيضا كذلك بالمحافظة على الأذكار الشرعية قبل النوم أيضا، وهي كثيرة طبعا ومر بعضها، وهذا بعض ما ذكره أهل العلم في هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم معالي الشيخ. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا المستمع أبو سعيد يسأل ويقول: هل يجوز أن أستلف من شخص أعرف أن تجارته بالحرام أو عن طريق الحرام أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
مثال السؤال يكثر في وقتنا الحاضر مع الأسف، أنه أحيانا بعض المعاملات يتساهل فيها بعض الناس، ولهذا يعني يفرق الحقيقة العلماء بين من معاملاته كلها حرام وحرام محض وليس مختلطا، فهذا لا شك أنه يجتنب ويبتعد عنه، ولا سيما التعامل والاقتراض ونحو ذلك. لكن إذا كان عمل كسبه مختلط وماله مختلط، يعني حرام فيه حرام وفيه حلال، يعني فيه طيب وفيه خبيث، فلا بأس على كل حال. وإن كان أيضا قد يكون الورع والأفضل تركه لقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفيه من نوع من اتقاء الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأيضا الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدوة وكرهت أن يطلع عليه الناس، فالابتعاد عن مثل هذا فهذا هو الأولى. لكن إذا كان مختلطا وكنت محتاجا أو لم تجد غيره، أرجو إن شاء الله يعني مع ملاحظة ما قيد الشبهات والتورع عنها، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم مراد تسأل تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، ما حكم من حفظ شيئا من القرآن الكريم أو أسماء الله الحسنى ثم نسيها أو نسي بعضا منها بسبب ذاكرته الضعيفة، هل سيعذب على ذلك ويأثم أم لا؟
لا شك أن حفظ كتاب الله عز وجل أمر حسن، ومما يعني تتوجه إليه الهمم. وكتاب الله عز وجل نعمة من الله عز وجل، أولا هو لا شك هو كتاب هذه الأمة، ومن خصائص هذه الأمة أو من مزايا أن جيلها في صدورها، بمعنى أن كثير منهم يحفظون كتاب الله عز وجل، ولكن حفظه ليس بواجب، يعني لا يجب حفظه، لكن من وفقه الله لحفظه فليحافظ عليه، فهذه نعمة على كل حال. لكن المطلوب قراءته، يعني القراءة لا تستلزم الحفظ، حينما يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ليس هم الحفظة، لا، يعني كل ما كان يعني قريبا من كتاب الله عز وجل وله ورد منه ويحفظه ويقرأه ويحسن قراءته ويعمل به، هذا هو المطلوب. لكن حفظه لا شك أنه خير وأنه فضل من الله عز وجل وأنه نعمة، لكن ليس بواجب. من حفظ ونسي، الأخت الفاضلة في سؤالها تقول أنني ذاكرتي ضعيفة، فإذا كان النسيان بسبب ضعف ذاكرة لا شك فيه، لا 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 شيء لا, لا شيء فيه البتة يعني كل إنسان يعني أو نسيه من غير تفريط يعني فلا حرج إن شاء الله، إنما لا ينبغي الإنسان أنه يفرط. بل ذكر العلماء يعني بل في شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتوى يقول لا نعلم حرجا في من نسي القرآن، لأن أصل حفظ ما هو واجب يعني، لكن لا شك له ينبغي. وما ورد من الحديث في هذا في التحذير من النسيان بعد الحفظ هذا فيها ضعف، لكن وكل إنسان ينسى على كل حال، لكن مهما كان من أنعم الله عليه بالحفظ فينبغي أن يحافظ عليه. إنما النسيان هو اللي يخشى منه نسيان العمل وإضاعة العمل، نسوا الله فنسيهم بمعنى أنهم ضيعوا وفرطوا، فالتحذير هو التفريط، ولا الإنسان يفرط في كتاب الله بمعنى لا يعمل. أما الحفظ فلا شك أنه نعمة وخير، وتعهده مطلوب والحرص عليه مطلوب، ويحفظه ويشاهد في ذلك، لكن لو نسيه ولا سيما سؤال أخت الفاضلة أنها يعني ترى أن عندها ضعف في نسيان فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما سؤال هو عن الأسماء الحسنى، من نسي ثم نسيها، أما من لا أعرف في ذلك شيئا فيما يتعلق بحفظ الأسماء الحسنى، ما والحديث اللي جاء إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها قال أهل العلم بمعنى العمل بما تدل عليه أسماء الله عز وجل الوردة في كتابه وفي صحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث تعظيم الله وتمجيده واعتقاد ما دلت عليه هذه الأسماء من صفات الله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، فهذا هو أحصى. أما حفظها والحديث الواردة في تسميتها هذه حديث كما قال ضعيفة، ولا أعرف شيئا أعلم شيئا فيما يتعلق بحفظها والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع معاذ يسأل يقول هل توابع المسجد كالفناء والساحة والمكتبة وبيت الوضوء لها حكم المسجد؟
الساحة إذا كانت محاطة بسور المسجد فهي من المسجد، محوطة وداخلة في المسجد أدخلها سور المسجد فهي داخلة سور المسجد فهي من المسجد، أما الفناء الذي خارج سور المسجد فليس من المسجد. أما المكتبة أيضا إذا كانت داخل المسجد وبابها من داخل المسجد فهي من المسجد. وبعض العلماء يقول لا، أن ترجع إذا نية الباني إذا كان نويها تكون المسجد فهي من المسجد، لكن الذي يبدو ما دام أن بابها إلى المسجد وليس لها باب خارج، يعني ليس لها باب خارج المسجد، لأن إذا كان لها باب خارج المسجد يختلف، فإذا كان باب المكتبة فقط من داخل المسجد فالذي يظهر أنها من المسجد. أما إذا كانت بابها خارج ولا يشملها سور المسجد فهي ليست من المسجد. أما بيت الوضوء فليس من المسجد، لكن إذا كان فيه مساحة طاهرة فيجوز الصلاة فيها على كل حال، لكن لا يقتدي المصلي بسبب هذه المساحة الموجودة في مكان الوضوء إذا كان فسيحا وكبيرا ووجد مساحة طاهرة منه ويصلي فيها فله يصلي، لكن لا يقتدي إلا إذا كان يرى الإمام أو يرى بعض المؤمنين، لكنها ليست محسوبة منها المسجد والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو باسل من الرياض يسأل يقول هل يجوز لي أن أؤدي سنة الضحى في وقت العمل الرسمي علما بأن ذلك لا يؤدي إلى تعطيل الأعمال أو تأخيرها؟
أولا ينبغي أن يعلم أخي الفاضل السائل والإخوة المستمعون أن الأصل في النوافل أنها تؤدى في البيوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إذا المكتوبة، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالنوافل الأصل فيها أن تكون في البيوت، هذا هو يعني الأصل، وهذا هو الذي ينبغي حقيقة أن يفقهه الناس. ولهذا يعني العمل مسؤولية والعمل واجب، وصلاة الضحى نافلة، ولا شك أن الأصل تقديم الواجب. ما ذكره الأخ السائل في سؤاله أن ذلك لا يؤدي إلى تعطيل الأعمال أو تأخيرها حقيقة هذا محل يعني محل تأمل، لأن الحقيقة الموظف سواء كان في قطاع عام أو قطاع خاص والحقيقة على نوع عقد، وكل الوقت هذا هو لصاحب العمل وهذا هو الأصل يعني. سواء كان يعني طبيعة العمل ثقيل غير ثقيل فينبغي أن يلاحظ هذا. ولهذا أنا أرى أنه قدر الإمكان أن تكون صلاته في بيته، لكن يعني أنا أجد يعني تردد في أن يكون هناك إذن، لأن الإذن قد يتوسع فيه حقيقة، قد يتوسع فيه الإخوة، ولا سيما خاصة أهل صلاح وأهل قدوة ويقتدى بهم، فالأولى أن يقتدى بهم في إنجاز الأعمال، ويقتدى بهم في أن يقوموا بالمسؤوليات، ويقتدى بهم في أن من يتعلق بأعمالهم من 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 العامة ومن المراجعين أن يكونهم على أحسن ما ينبغي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا جميعا بما سمعنا. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.